الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد تكلمنا في الباب السابق على ما جاء في باب ما جاء المصورين من كتاب التوحيد لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكرنا فيه نبذا من القول في ترجمة الباب وفي كلام أهل العلم في تفسير الحديث الذي ذكرها المؤلف، ونقلنا له من كلام الحافظ ابن النووي رحمه الله تعالى وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة التصوير، وما نقلناه يتعلق بالتصوير في الماضي. يعني ما نقلناه لكم تكلم كلام الحافظ ابن حجر وكلام النووي وما نقله عن غيره ما يتعلق بنوعين من التصوير: التصوير بالنحت الذي هو التماثيل، والتصوير بالرسم سواء كان الرسم بأديشة او الرسم بالأقلام التي كانت زمان يعني تؤخذ من أعواد معينة أو نحو ذلك من فرش ورث ذلك، أو النسيج الذي يكون في الخيوط وغير ذلك. وبعد هذا في هذه الأزمنة المتأخرة ظهر الحقيقة نوع آخر من الصور، مرت بعدة مراحل. هذه الصور التي ظهرت على العصر تعتبر نازلة من النوازل، نازلة من النوازل، اجتهد فيها أهل العلم، اجتهد فيها أهل العلم في توصيف هذه النازلة من ناحية فقهية، من الناحية الفقهية الصور التي ظهرت سواء الشمسية والضوئية، الفوتوغرافية، التلفازية، الفوزيوية، الفوزيوية وكذلك الفوديوفون، صورة التليفون الفوديوفون، اجتهد فيها العلم في هذا العصر حتى يجدوا لها حكما ويصروا فيها الحكم. وهكذا الشأن في المسائل النازلة، فأهل العلم فيها على قولين، على قولين مشهورين واضحين. النزاع فيها من أهل العلم المتأخرين، إن شئت قلت المعاصرين، على قولين. القول الأول يقول بجوازها، كل هذه الأنواع التي ذكرناها يقول بجوازها، وأنها لا تلحق بالصور المحرمة، لا تلحق بالصور المحرمة ولا ينسحب عليها عموم الأدلة التي جاءت بتحريم التصوير ولعن الصور. أود أن ينتبه الإخوة لمسألة التأصيل، مسألة تأصيل، مسألة لا يكون الطالب جالس يفكر أو لاهي أو سرحان وبعدين يأتي إلى قول أقوال أو شبهة أو دليل ولا يعلم في ذهنه إلا حالة، وتكون هذه هي محصلة المسألة في ذهنه. لا،
إذا أردت أن تفهم المسألة ففهمها من أساسها من أصولها بكلام أهل العلم فيها بأدلتهم بالشبهات بالرد على الشبهات، حتى إذا أردت أن تنقل هذا الكلام لأحد أو لآخرين تنقله بطريقة صحيحة، تنقله بطريقة صحيحة. فأول نقطة في هذه المسألة، أول نقطة في هذه المسألة وكبيرها، أن هذه المسألة محل خلاف ومحل نزاع. محل خلاف ومحل نزاع في تصورها في عصر الحضارة، محل نزاع في تصورها بين علماء الحديث او علمائنا او مشايخنا او المتاخرين. هذه لا بد ان تكون واضحه عندنا حتى لا يحصل عندك نوع من الشطر لا على القولين، سواء ملت القول الاول او الثاني، لا يحصل عندك نوع من الشطر والغلو في القول الذي اخترته، وكذلك الظلم والبغي على اهل القول الاخر. لا، هذا ليس سبيل اهل العلم ولا سبيل طلاب العلم، ليس هذا سبيل اهل العلم ولا سبيل طلاب العلم الصادقين الذين يصلون او يريدون ان يصلوا الى الحق. هذه النقطه الاولى، ان تعرف ان هذه المساله محل خلاف. النقطة الثانية، عندما تسمع أقوال الناس بهذا ينبغي أن يكون عندك نوع من التحرر، التحرر سواء كنت تقول بقول أول أو ثاني، إلغي ما تقول به أو تعمل به مؤقتا، ثم اسمع المسألة من شرحها سماعا كاملا، وبعد ذلك اختر على حسب العلم الذي وصل إليه أو فهمته. لأن الإنسان يسأل يوم القيامة عن علمه، عن علمه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يسأل الإنسان عن علمه وما اعتقده مما وصل إليه من الوحي، الكتاب والسنة، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. أنت لست مسؤول أن تعتقد قول فلان من الناس أو فلان من الناس، أنت مسؤول عن أن تعتقد ما تراه مؤيدا للدليل، سواء كان قول فلان او فلان زيد او غيره. اذا هذه النقطه الثانيه، اعيد النقطه الاولى، ان تعلم ان هذه المساله محل نزاع محل خلاف، فلا يحصل عندك نوع من الشطط في احد الحولين. المساله الثانيه، ان تتجرد وتسمع المساله وكلام اهل العلم فيها والاخذ والرد فيها، وبعد ذلك لك ان تختار ما تراه انت صوابا مما يؤيده الدليل ومما يبرئك بين يدي الله سبحانه وتعالى. يوم تقف بين يديه ليس بينك وبينه ترجمان ترجع لك. اذا هاتان الان صدان في بدايه الدرس، لابد ان تكون هاتان الصفان واضحتين في ذهن كل واحد منا. فاهل العلم اختلفوا في هذه المساله على قولين. القول الاول كما قلت لكم يقول بالجواز، وأن هذه الصور الموجودة حاليا بكل أشكالها، طبعا لا أقول بكل أشكالها في الموضوع الذي نتكلم فيه، خلاص خلصنا الكلام على الصور المرسومة والمنحوتة والمنسوجة، ونحن نتكلم على التصوير الفوتوغرافي أو الشمسي أو الضوئي أو التلفازي أو الفيديو أو الفيديوفون اللي هو التليفون أو جوال الكاميرا. قول أول يقول بالجواز، وله في ذلك تعليل وقاعدة. تعليل وقاعدة. التعليل أن هذه الصور التي تؤخذ بالكاميرا إنما هي مجرد حبس الخيال، ويسمونه حبس للظل، مجرد حبس للخيال ويسمونه حبس للظل. فيقول إن هذا ليس فيه نوع من المضاهاة ولا يدخل في المضاهاة، وإنما هو مجرد حبس للخيال، فهذا خلق الله، فإنما حصل من الفاعل المصور نوع من حبس الظل داخل صندوق المعروف بالكاميرا، فيخرج عن حكم المصور والمصور والصورة، ويمثل له القائم بذلك وهو شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بالآلة التصوير العادية التي وضع فيها الصفحة والكتاب أو الخطوط، فتصور منها نسخة نسختين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، فلينظر إلى هذه الصور الخارجة يقول بأن هذا الخط هو خط الشخص الذي كتب الخط. وأيضا استدل بقضية النظر للمرآة، الإنسان نظر للمرآة فإنه يرى صورته في المرآة، وبالإجماع أنه لا يكون أحد أن صورة المرآة ممنوعة أو محرمة. وأما القاعدة فذكروا قاعدة فقهية أن ما أبيح سدا للذريعة، ما حرم سدا للذريعة أبيح الحاجة، ما حرم سدا للذريعة أبيح الحاجة. فقالوا على فرض لو فرض أن هذه كانت محرمة بسد ذريعة الشرك، بسد ذريعة الشرك، فإنها تباح للحاجة، تباح للحاجة. الحاجة ما هي وما حدودها هذا كلام آخر. المقصود هذه هي رؤوس ما استدل بها أصحاب القول، قال بها أيضا من نفس أحد من الشيخ الأزهر الشيخ بخيت المطيعي، وكما قلت لكم قال بها أيضا شيخ من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا القول الأول واضح، ومشى على هذا القول أول عدد من الشيخ والدعاء الوعاظ على مستوى العالم، فأفتوا بهذا وأيضا خرجوا عليه جواز خروج التلفاز وغير التلفاز أو التصوير بناء على هذا القول. يعني كل من جاء بعد هؤلاء مشى خلف هؤلاء في الفتوى وفي تفصيلها، لأن كل من أتى بعد هؤلاء دون هؤلاء، أن نذكر طبعا الرؤوس، عندما نذكر فلان أو فلان نذكر رؤوس الرؤوس، يعني العلماء المعروفون في الأمة لأنهم كبار العلماء ونحو ذلك، وليس هذا معناه تنكير أحد من أهل العلم أو تقليل من شأن أحد من الذين اجتهدوا في هذا الأمر، يعني سواء كنا من الموافقين او المخالفين فاننا نحترم اجتهاد من اجتهد وجهد من اجتهد في ذلك ورايه، لانه هؤلاء جميعا ما قالوا بما قالوه وما فعلوا ما فعلوه سواء قائلين بالمنع او بالجواز ما فعلوا ذلك او ما قالوا ذلك الا كلهم يبتغي الوصول للحق والصواب ان شاء الله سبحانه وتعالى. هذا القول الاول. القول الثاني يقول بالمنع وان هذه الصور موجوده كل اشكالها سواء الضوئي الشمسي الفوتوغرافي والفيديو ونحوها والفيديو منسحب على التلفاز والجوال ونحوها كلها ذلك في التحريم والمنع. لماذا؟ لعموم الادله ثانيا لانها ينطبق عليها حكم التصوير وينطبق عليها على الصورة اسم الصورة وعلى المصور مصور لغة وعرفا وشرعا ففي العرف اذا ذهبت لاي محل تجد تقول له صورني ست صور او نحو ذلك تقوم بتصويرك بدون اشكال. لكن لو ذهبت اليه تقول له سمعت احبس ظلي يعطيني ست كروت حبس ظل يقول لك انت تريد مكتب خدمات ولا تريد شيء اخر؟ قل لا اريد حبس ظل احبس ظلي ست مرات فانه لا يقبل ولا يعرف ذلك. فهو اسمه سيدو تصوير ويعرف هذا جميع اللغات يعني تذهب الى الهندي والباكستاني لهم استديوهات موجوده في الخليج تقول له على ست صور خمس صور عشر صور يصور وهو هندي باكستاني ما يفهم الا اشياء قليله في العرف وكذلك في اللغه وكذلك في الشرع وكذلك يقولون في الاثار في اثارها ونحو ذلك. فهذا القول الثاني هذا دليله. الاول عموم الادله كل مصور في النار بدون تفريق وان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم بدون تفريق. الامر الثاني ان هذا ينطلق عليه اسم التصوير كما قلنا في العرف وفي اللغه وفي الشرع. ثالثا تحصل به المضاعفه في الفعل وفي النتيجه. فالمصور ضاع رب العالمين في فعله وان الله جل وعلا هو المصور الاشياء الذي يصورها ويشكلها جل وعلا ويكونها فهذا ضاع فعل الله جل وعلا سواء كان هذه مضاعفه كامله او ناقصه قد يستطيع ان يضاهي كل الخلقه وقد يستطيع ان يضاهي الا بعض الخلقه. يعني التصوير مر بمراحل تصويريه فكان في وقت من الاوقات ليس دقيقا ابيض لا يظهر الالوان وقد ايضا لا يظهر كل الاحجام. اما الان فاصبح التصوير دقيقا وربما يستقبل ما هو ادق من ذلك. فقالوا بان هذا الشخص يحصل به المضاعفه وتحصل به نفس النتيجه. ورابعا قالوا لا عبرة بالآلة اختلاف الآلة لا يؤثر في الحكم. اختلاف الآلة يعني كان أول زمان ماسك قلم بيرسم به دلوقتي ماسك كاميرا وماسك جهاز كامل زي يقتل بمسدس يقتل بسكين ورفع يده وأصل واحد يقتل يقتل فلان. زمان كانوا التماثيل يطبعونها بأيديهم ويحتون نحلا الآن ممكن التماثيل نحو تماثيل دمي ونحو ذلك يصنعونها بالآلاف. فلا أحد طبعا يقول أن هذه التماثيل المصنوعة بالآلة والتي تخرج بالآلة جائزة. يقول لأن خلاص ما عادش حد يبحث فين النحات الوادي، مفيش نحات. لكن لو جاء عالم بماكينة كبيرة طبع فيها المواد يعني الجبسية أو البلاستيكية ثم تضغط على الزرار وتأخذ مجال ثانية تمثالا، لا أحد من أهل العلم يقول أن هذا التمثال جائز، بل جميع يكون على تحريمه. فإذا ضغطت على الزر وخرج من هذه الآلة ألف تمثال في نصف ساعة أو ساعة فلا شك أن هذا أشد من واحد جالس يصنع تمثال شهر كامل أو شهرين. فقال هؤلاء لا عبرة به الآلة، اختلاف الآلة لا يؤثر، اختلاف الآلة لا يؤثر على مسائل تفصيل إن شاء الله. ففي الحقيقة تأملت في قضية يعني الإشكال في مسألة حبس الظل وأنها أصبحت كشبهة قال بها أحد المشايخ في الكويت على ما أظن هو المنقل بها، ثم انتقلت للشبهة ورجت. فبحثت في الحقيقة عن كيفية التصوير وماهية التصوير كيف تتم، بحثت عنها في الموسوعة العربية العالمية، الموسوعة العربية العالمية، فقرأت فيها كثيرا ونقلت لكم أيضا بعض ما أقرأ إن شاء الله الآن. فوجدت أن من قال أن مسألة حبس ظل ليس إلا إنما هو مجرد وقوف عند مرحلة من المراحل، مرحلة من مراحل التصوير، يحصل فعلا حبس ظل، لا بد للتصوير من حبس ظل. يعني كما سنقول التصوير يتم عن طريق صندوق الذي يسمى بالكاميرا، والصندوق هذا فيه عدسات فتنعكس الصورة من المصور على العدسات في داخل هذا الصندوق، وطبعا تنعكس معكوسة، يعني الأعلى يظهر أسفل والأسفل يظهر الأعلى، وفعلا تقع داخل هذا الصندوق على بعض محتوياته أشرطة معينة سنأخذ إن شاء الله يصل بعض المقرأ كيفيتها. فتقع هذا الصندوق وهو ما يعرف الآن بالفيلم، بالفيلم سواء هذا الفيلم في الكاميرا الفوتوغرافية أو في الكاميرات الأخرى الفيديو أو ما يوضع على الكروت أو نحو ذلك. فهذه المرحلة هي المرحلة الأولى، هذه اللي يسمونها حبس الظل أو حبس الخيال، يعني تعبير الموسوعة حبس الخيال، حبس الخيال. والحقيقة كان استثماعي بالنيجاتيف تعرفونها في مكتبة الحقيقة اللي يسمونها نحن هنا العفريتة، فالنيجاتيف هذا هو مرحلة أولى. وإذا أنت يعني رجعت لذهنك قليلا للنيجاتيف أو العفريتة هذه تجد فيها ظل فقط خيال، طبعا هذا الظل لا تستطيع ان تاخذه وتؤدي مثلا لمطرح قومين طالبين ست صور عشان جهه السفر، طالبين ست صور عشان الكليه او المدرسه، ما تستطيع تعطيه صور هذا النيجاتيف ما يقبلها، لان هذا خيال. انت اذا نشدت الشارع وخيالك امامك وخلفك لا تستطيع ان تصنع بهذا الخيال شيئا من ناحيه اظهار الشخصيه. فحبس الظل وحبس الخيال هذه مرحلة من المراحل، مراحل التصوير، لكن يعقبها بعد ذلك مراحل عدة كثيرة. وهذه المراحل مع تطور الزمني وتطور العلم في الحقيقة صارت تتم في ثواني. يعني عندما تقرأ بداية ظهور الصور والتصوير والكاميرات في الثلاثينات تتعدى من حجم الكاميرا. الصندوق هذا كان كبير جدا بحجم غرفة، لذلك كان التصوير الأول ما يخرج من الاستديوهات، يعني يحتاج آلات وأنابيب وأشياء. خرج أصبح تدريج مع تطور العلم حتى أصبح وصل للشكل الذي نراه الآن. فهذا الكلام موجود في الموسوعة العربية العالمية في عدة مجلدات، ونقلت لكم منه عدد من المقاطع في كيفية هذا التصوير وكيف يتم على الشريط المغمض وتدخلات معينة في العدسات وفي الأضواء وفي إضافات أخرى، يعني موضوع كبير ولو في الحقيقة هناك فرق بين يعني تصوير تلفزيوني واحتاج اشياء التي يحتاج اليها تصوير بكاميرا الفيديو التي يحتاج اليها تصوير بكاميرا عادية. نقلت تقريبا حوالي 30 صفحة، وضعت صفحة حمراء على بعض الاسطر المهمة، لكن اظن الوقت عشان ما يتسع يعني اقرا عليكم شيئا من ذلك. لكن على كل حال كما قلت لكم وجدت ان تصوير الخيال هذا او حبس الخيال هو احد المعاني، فالذي أدى بأن هذا هو مجرد حدث في الحقيقة لم ينتبه إلى بقية المراحل ولا توصيف المسألة توصيف حقيقي من كلام المصورين أنفسهم ومن كلام الذين اخترعوا هذا التصوير ويشتغلون بها ويعملون بها. القائلون بهذا القول بالمنع مجموعة في الحقيقة كبيرة من العلم من المتقدمين والمتأخرين، فجمعت في لي رسالة موجودة الآن في موقع مصير الفوائد، رسالة ما ثلاثة أشياء مهمة في حكم التصوير والتمثيل والأناشيد الإسلامية، ثلاثة أشياء مهمة موجودة في موقع مصير الفوائد. الذي يريد أن يعني يسحب منها هذا مبحث كاملا بكلام العلم والأدلة والشبهات والرد والأخذ والكلام كله وبحث طويل جدا، يستطيع أن هو يأخذها كلها وينسخها كما يشاء أو يأخذ منها مشاء. لكن بالحقيقة أنقل لكم فقط بعض فتاوى أهل العلم في هذه المسألة ابتداء من ممكن بداية أذكر لكم إجمالا القائلين في هذا القول. طبعا سأطلب الآن كل ما كتبته من الموسوعة العربية العالمية لأن الوقت لا يتسع، سأطلب الآن ربما فرصة أخرى أذكر لكم، لكن أذكر القائلين بالقول الثاني وهو أن كل أنواع الصور الحالية داخلة في المنع. من هؤلاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وسنذكر الآن كلامه، يعني سأذكر لكم الأسماء إجمالا ثم نذكر كلام البعض منهم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الحج، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير سورة الحج، الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ مفتي ديار السعودية كلام موجود في مجموع الفتاوى في مجموع الفتاوى المجلد الاول، كلام الشيخ محمد ناصر الدين الالباني موجود في اداب الزفاف وفي جمع اشرطه اسمها سلسله الهدى والنور، سلسله الهدى والنور. كلام الشيخ العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكلامه موجود طبعا في فتاوى الشيخ وايضا ضمن مجموع الهدنه الدائمه. ايضا من القائلين بالمنع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي، بعده فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، ثالث او سابع فضيلة الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان هذا شارح شيخ الترقيق، الثامن فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. وسيأتي كلام الشيخ صالح الفوزان سؤال عن انه كيف يقول بالمنع والناس تشوف صورته احيانا موجودة في بعض المواقع، سيأتي يقول الشيخ انه هو يصور بدون اذنه،
الشيخ الاسواجاني يقول انه يصور بدون اذنه كما يصور نفس الحرم وكما صور انواع جن منه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يصور في اماكن اخرى كثيره بدون ما ياذن لهذا. فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغليان وكلامه موجود في فتاوى اللجنة دائما وايضا سمعته منه في الحرم المكي ونقلته تاريخ الفتوى ورقم الفتوى. فضيلة الشيخ بدر بن عبد الله ابو زيد وايضا كلامه في المنع الموجود في فتاوى اللجنة دائما. فضيلة الشيخ مصطفى الحمامي وله كتاب في هذا سأتي. فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود كان عضو في اللجنة دائما وله كلام مباشر نقله عنه بعض طلابه. فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله الزويدري هو احد علماء الامه الكبار وله كتاب اسمه اعلان النكير اعلان النكير على المفعولين بالتصوير اعلان النكير على المفعولين بالتصوير. فضيلة الشيخ العلامه عبد الله بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء اللي هو ابو شيخ طلحه بن حميد يمثل الان المجلس الاعلى للقضاء اللي هو امام الحرم الذي يصلي الفجر دائما. فضيله الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وكلامه ايضا سياتي في بعض كتبه. فضيله الشيخ احمد بن عبد الله العبد الكريم وله كتاب رساله اسمها حيل مقارنه لسوء العمل تكلم فيها كلام طويل هي المقارنه لسوء العمل. فضيلة الشيخ عبد الرحمن ناصر البراد شيخ الشيخ عبد الرحمن البراد وهذا الكلام موجود في موقعي في موقع الشيخ موجود. فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير وكلامه موجود في اسئله واجوبه وايضا موجود في تعليقاته على شرح مصطلح شرح كتاب اللؤلؤ المكنون في دورة علمية من الدورات وموجود في أسئلة وأجوبة كثيرة للشيخ. أيضا يضاف لهؤلاء فضيلة الشيخ محمد بن صالح الشنقيطي المدرس في المسجد النبوي الشريف. يعني إذا الوقت اتسع بعض النماذج الشيخ محمد أمين الشنقيطي هو صاحب أضواء البيان يقول في تفسير قوله تعالى وقاهر بيت للطائفين والراكعين وركع السجود يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي بالتفسير الحج آية 26 لا شك أن دخول المصورين في المسجد الحرام حول بيت الله الحرام بآيات التصوير يصورون بها الطائفين والقائمين وركع السجود أن ذلك مناف لما أمر الله به من تطهير بيته الحرام للطائفين والقائمين وركع السجود فانتهاك حرمة بيت الله بارتكاب حرمة التصوير عنده لا يجوز لأن تصوير الإنسان دلت الأحاديث الصحيحة على أنه حرام وظاهرها العموم في كل أنواع التصوير. الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى وجه إليه الملك رسالة طويلة يقول له فيها أننا نريد أن ندرب الموظفين في البريد على طريقة توزيع البريد بصورة أسرع وهذا التدريب يتم بأحد طريقتين إما نأتي لهم بمدربين من الخارج من أوروبا ومن غيرهم خواجات كما يقولون ويأخذون رواتب كبيرة وفي وجودهم ضرر على البلاد كما لا يخفى وإما نأتي لهم بفيلم تصويري يتعلمون منه كيفية هذه المسألة التي نريدها. فالملك رحمه الله تعالى في آخر كلامه يقول نحن لا نريد أن نتعدى الحدود الشرعية ولا نغضب الله سبحانه وتعالى مهما كانت الأمور. فالشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى أجاب عنه يقول الشيخ إبراهيم لا نرى في هذا إلى المنع لأنه عرض صور وإن فترة قصيرة ثم تزول ولكنه عرض صور متحركة بجملة يعني يقصد تصوير التلفازي أو اللي هو الفيديو الآن مجموعة من طبعا احنا تجاوزنا قضية قراءة كيف يتم هذا التصوير يعني عندما يصور لك فيديو شخص يرفع يده مثلا فمجرد رفع الأيدي هذه عبارة عن ألف لقيمة صورة استقرار، لكن عرضها بطريقة سريعة يريك أن هذا الأمر يتم في ثواني معدودة. يعني عرضها بطريقة سريعة جدا في ثواني معدودة، لأنك لا ترى شيئا إلا أنه شيء مفصل. ومسألة رفع الأيدي فقط هذه تحتاج إلى ألف صورة تقريبا، على حسب ما تقول ما هو مذكور في توصيف التصوير، يعني الذي يريد أن يكون في ذهن صورة واضحة عن كيفية إتمام عملية التصوير ولا لآخرها، يرجع البحث في الموسوعة في عدة أماكن، في آلة التصوير وفي عملية التصوير وفي الفيديو وفي التلفاز وفي كيف يتم عملية التصوير. فيقول الشيخ: ولكنه عرض صور متحركة الجملة، ولا نجد الموضوع بلغ مبلغ الضرورة التي تبيح المحظورات كحل لحم أهل الميت. ومع ذلك كان الشيخ في آخر كلامه يقول: وإذا كان عند أحد من أهل العلم شيء آخر من العلم فإنه عليه أن ينصحنا بذلك. يعني الشيخ إبراهيم ومسلم مملكة ومن رجال الكبار بالفتوى وبالحكم يقول: إذا كان أحد عنده شيء من العلم فنحن لا نمتنع عن سماع كلامه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كلام في عدة أماكن حقيقة، من ضمن هذا الكلام أن أحد اللجان في التلفاز التلفزيون يعني طلب منه هو يعقد معه ماذا؟ لقاءات في التلفزيون لكي يسجل لقاءات مفيدة. فالشيخ الألباني قال: يعني أنكم في حاجة إلى كلامي صوتي ولستم في حاجة إلى صورة. يقول: ما الفائدة، ما الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صورتي؟ يقول: ما فائدة تجاوبي مع اللجنة المسؤولة في التلفاز أن ألقي دروسا منظمة وثقة التلفاز؟ ما الذي يستفيده الناس سوى أن يروا صورتي، ولكن يمكنهم أن يسمعوا صوتي بدون طريقة التلفاز. فالفائدة المرجوة المطلوبة والمؤثرة ليست هي بروزي أنا بشكلي، ليست الفائدة في بروز الشيخ الألباني بشكله، لأنه الشيخ الألباني يمشي في الشارع ويشتري ويبيع، ومجرد رؤية شكل الشيخ ليس هذا معجزة وليس هذا كرامة وليس هذا آية يدخل الناس في دين الله أفواجا كالمعجزات التي جاءت بها الأنبياء. الداعية الكبير او العالم اذا مشى بين الناس عادي يروح يشتري وياكل ويشرب وياخذ اشياء ولا يحصل شيء، لكن الحصول اصول الشيء يحصل باي شيء بدعوته بصوته. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الذي يقول القول الاول ولو موقع الان يبث دروسه، لا اظن ان هناك درس من الدروس بس من داخل المسجد، يعني الشيخ قاعد والطلاب جالسين، لكن كلها دروس صوتية على ما اعتقد واظنه. يعني الشيخ معناه يقول بالجواز، ولكنني لا اعتقد انه في يوم من الايام ادخل كاميرا للمسجد لتصور دروسه او تصور خطبه، هذا اعتقد انه لم يحصل قبل حتى وهذا الشيخ. وان كان الشيخ قد انتقدت له صورة في امريكا كما قلت لكم في بوسطن وفي مستشفى تخصصي وفي جواله، لكن هذه الصور اخذت ربما تكون بدون موافقة الشيخ، لكن الشيخ عقد دروس ومحاضرات ولا نعلم ان الشيخ ادخل لا التلفاز داخل المسجد الكبير في عيدة او احد صوره داخل الدروس، فان هذا من ورع الشيخ رحمه الله تعالى، فان هذا من ورع الشيخ حيث انه كان يرى الخروج من المسائل الخلافية تواضعا رحمه الله تعالى. نعم
الرحمن الرحيم. هذا الوقت كان وقت يضيق، لكن اخذ الشيء الذي يتيسر وننهي ان شاء الله الدرس في هذه الحلقة، لان البحث معروف ومقبول، واحنا فقط نظهر لكم بعض الكلام ولا الموضوع ليس جديد. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم الصور والندوات في التلفزيون؟ فيقول الشيخ: لا يجوز استعمال الصور مهما تعددت اساليب تصويرها، يعني سواء كانت باليد او بالاله الفوتوغرافيه او بالفيديو، فان ذلك لا يجوز. اما التوسع هذا الذي نراه في العصر الحاضر
انسان مثلا يريد ان يلقي محاضرة فيطلع للتلفاز يقول الشيخ يعني بلغته الشامية وين الضرورة يعني اين الضرورة، بينما اذا كان المقصود التعليم فيحصل بمجرد ان يسمع الناس كلام المتكلم، وهذا كاف في تحقيق المصالح الشرعيه، الان انبياء اليوم انبياء لهم معجزات كانت تشوم بين الناس، ومجرد مشي بين الناس كان ليس هذا في حد ذاته كافي لايمانهم ولا لهدايتهم، بل الناس مع ما اتوا به من المعجزات والابراهيم لم يؤمنوا يعني الشيخ ابن ابراهيم طبعا في كلام طويل في فتاوى رد على شبهة المرآه وما المرآه في فتاوى المجلد الاول صفحه 193-194 كلامه عنده هنا يقول اما شبهة المرآه فيورد هنا سؤال حولها، هل قياس ما يقول الصوره على الورق ونحو مثل صوره المرآه؟ الجواب يقول الذي يقول الصوره كالمرآه يقيس مع وجود النقص مره واحده ولا قياس مع وجود النقص. اثنين قياس الصورة في المرآة كقياس الذين قالوا انما البيع مثل الربا وهو المنقاص ابليس، والقياس الصحيح لابد فيه من مطابقة الاصل والفرع، وهذه منتفة في هذه المسألة. ثلاثة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخرام الذي فيه التطويل والقصار يعني لم يلتفت الامر على الصديقة عائشة رضي الله عنها، وقد عرف الفرق بين ذلك وبين المرآة، والا كانت تقول هذا مثل امرئه، لكنها رضي الله عنها لم ترد ابليس في مقابله النصوص. اربعه لا يطلق لفظ الصوره على التي تظهر في المراه او الماء ونحو الا بالتقليد، مثل ان تقول راى صورته في المراه او في الماء ونحو ذلك، فلا بد من تقييد اللفظ. كيف يقاس هذا على هذا؟ خمسه الفتنه الحاصله بالصوره معدومه في المراه، حيث ان الصوره فيها لا تثبت، الصوره في المراه لا تثبت، انت مجرد مشيت قدام المراه خلاص راحت الصوره ولا تنتقل، ما ينفعش انت مثلا تاخذ الصوره توديها لفلان او لعلان او تطلعها او تعينها او تحركها، فيها لا تثبت ولا تنتقل، فهي كظل ملازمه للشخص بخلاف الصوره على الورق او على الشريط ونحوه فانها ثابته. ستة لو كانت الصورة في المرآة كالصورة على الورق ونحوه للازم ألا تدخل الملائكة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما منع زرو الكلب دخول جبريل عليه السلام البيت، يعني جبريل كان اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتيه يوما ولم يأته، لما علم هذا التأخر يعني استغرب فبحث فوجد زرو الكلب تحت السرير يقولون الحسن، فأخرجه، فلما جاء جبريل أخبره أن الذي منعه وجود هذا الجرو تحت السرير، قال كما منع جرو الكلب دخول جبريل عليه السلام لوجود البيت لوجود المرآة، يعني لو كان هذا كالمرآة لم تنع عن الدخول لأن المرآة موجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يوجد المسلمين الذين يستعملونها دون الصور. سبعة المرآة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والصورة حرمها، فلو كانت مثلها لحرمها ولم يستعملها لتعارض قوله وفعله، خصوصا استعمل المرآة بلا شك. ثمانية قياس المرآة بالصورة كحير اليهود وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاستنان بهم. تسعة الغاية والهدف من المرآة حاجة الإنسان للنظر في وجهه أو بعض بدنه مثل أن يأخذ من شريط أو يفتحه أو ينظر، أما الصورة فليس فيها من هذا الشيء، وبما تقدم يظهر الفرق ويصل هذا القياس. هذا أطلاق كلام الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. هناك كلام الشيخ حمود تويجري لكن أيضا نطلب الآن طويل. فتوى اللجنة الدائمة، يقول السائل قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل لهذا الصدد، فطالما أنكم أتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرها من الأشرطة السينمائية، حيث تكون هذه الصورة صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل، فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟ يقول الجواب حكم التصوير يعم ما ذكرت، فتوى اللجنة رقم 5807 وقع لي فتوى الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن غليان والشيخ عبد الله ابن قعود. ايضا سؤال اخر اتجاوز الان في المجلات والمجلات،
سؤال اخر يقول هل اسمك سؤال الذي تستخدم فيه كاميرا فيديو يرفع حكم تحت طول فوتوغرافي؟ يقول الجواب نعم، حكم تصوير الفيديو حكم تصوير فوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة. هذا الفتوى رقم 16259 وقع عليه الشيخ ابن باز وابن وقع فيه ابن مريان والفوزان وابن الشيخ. طيب ايضا سؤال اخر لشيخ ابن باز، ما حكم الترتيب والتكفين عن طريق الفيديو؟ ما حكم الترتيب والتكفين عن طريق الفيديو؟ يقول التعليم يكون بغير الفيديو كما في الحديث الكثير الصحيح من النهي عن التصوير ولا عن المصورين. هذه أسئلة جمعية الخيرية لشقراء، هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير؟ يقول كل التصوير محرم. وقال رحمه الله تعالى وظهور صورته ليس دليلا على إجازة التصوير ولا على الرضاية به، فإني لم أعلم أنهم صوروني. هذا الفتاوى اللجنة الجزء الأول صفحة 460 رقم 13. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول في كتابه حكم تصوير ذات الأرواح، ومنكر عظيم أن يقوم المحاضر في المساجد يحاضر الناس والمصورة والكاميرا موجهة إليه، والبث المباشر النقل الحي داخل التحريم، ويعتبر صورة والناس يسمونها صورة فهي محرمة. شيخ الفوزان كلام عندكم في راحة التوحيد في هذا الباب كلام طويل جدا، اختصره في يقول الشيخ الفوزان في عند قول المؤلف او في حديث صورة صورها، يقول الشيخ الفوزان والكلام عندكم في راحة التوحيد هذا عام ايضا لكل صورة ايا كانت رسما او نحتا او التقاط بالآلة، غاية ما يكون ان يكون صاحب الآلة اسرع عملا من الذي يرسم، والا فالنتيجة واحدة، كل من هؤلاء قصد ايجاد صورة، فالذي ينحت او يبني التمثال قصد ايجاد صورة، والذي يرسم يقصد ايجاد صورة، والذي يلتقط بالكاميرا قصد ايجاد الصورة، فلماذا نفرق بينهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. ما هو الدليل؟ يقول الشيخ الا فلسفة يأتون بها واقوالا يخترعونها. هذا كلام الشيخ، يريدون ان يخصصوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسهم، والمحظور الذي في الصور التمثالية او المرسوم والمحظور الذي في الصور الفوتوغرافية، المحظور واحد هو انها وسيلة للشرك وانها مضاهاة لخلق الله تعالى، كل منه مصور والنتيجة واحدة والمقصود واحد، فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره ان لم يكن صاحب الآلة اشد، لان صاحب الآلة اتى بالصور احسن من الذي يرسم، فهو يحمضها وعلي كانت مرحلة مراحل ويلونها ويتعب في اخراجها حتى تظهر احسن من التي ترسم، فالمعنى واحد ولا داعي لهذا التكلف او هذا التمحل. ومعلوم ان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يخصص الا لدليل من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا باجتهادات البشر وتخصيصات البشر وفلسفات البشر، هذا مردود على صاحبه. هذا معروف من اصول الحديث واصول التفسير ان العام لا يخصص الا بدليل، ولا يخصص العام باجتهادات من الناس. يقولون هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها، فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة، ويقولون يعني الشيخ يقول قاعدة العموم يعني لا يخص العموم إلا بدليل، ويقولون أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل إلا النوع إلى آخره. هذا الكلام الشيخ يقول هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين، القواعد الأصولية تأبى هذا كله وهم يعرفون هذا، ولكن سبحان الله كذا كذا احيانا يذهبان صاحبه. القاعده التي الشيخ يشير اليها قضيه ذكرناها في الاول ان ما حرم سدا للذريعه ابيح للحاجه فيها مناقشه، وهي ان هذه القاعده اغلبيه وليست كليه، القواعد الفقهيه قواعد اغلبيه. ثانيا القواعد يؤخذ بها الى الفاظ نصا سواء من كتاب او السنه. ثالثا ان الحاجة لابد أن تكون حاجة حقيقية، ليست حاجة متوهمة أو غير متيقنة. رابعا أن هذه الحاجة لابد أن تقدر تقدر، غير ممكن الحاجة تكون حاجة مستمرة إلى ما لا نهاية،
يعني بنا خرجوا ببعض القنوات قالوا أنا خرجنا لحاجة معينة للعوام ولم يقل الناس بإرسال التلفاز الذين ليس عندهم تلفاز لم يقول لهم أرسلوا التلفاز لأن ترون لا قال احنا خرجنا للذين لا يأتون إليه نحن نذهب إليه لكن الكثير من طلاب العلم أرسلوا التلفاز لأدى الشبهة فصارت الشبهة وكثرت الشبهة بمثل أكثر الحاجة لابد لها من نهاية لابد أن تقدر بقدرها حتى الضرورة تقدر بقدرها يعني الضرورة تريح المحظورة لكن لابد أن تقدر بقدرها واحد يحتاج مثلا أن يأكل لحم ميت مش معقول بقى أن هو كل يوم بقى يشتغل على لحم ميت إلى ما لا نهاية كذلك الحاجة لابد لها من نهاية ومخ ولا يكون الأمر هكذا متسعا إلى ما لا نهاية فهذه حاجة لابد أن تقدر بقدرها يعني هذه القاعدة كما قلنا قاعدة أغلبية وليست كلية خاصة إذا صدرت نص النصوص فإنها تقدم النص وترد القاعدة كلام الشيخ يقول ويأتي فلان وفلان للمصور ويقول للمصور الفوتوغرافي ليس في النار لا الشيخ يقول في اللغة يا رجال لا المصور ليس في النار ما هو دليلك يا مسكين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار وانت تقول لا المصور الفوتوغرافي ليس في النار هذه الصورة عظيمة ويقول في سؤال الذي اراه ان يعني عندما يسأل عن الصور التعليمية الفيديو والسينما وغيرها يقول الذي اراه ان ذلك لا يجوز انه لابد ان يكون مصورا بالتصوير والتصوير حرام ليس هناك ضرورة تدعو اليه هذا موجود في الملتقى من فتاوى الشيخ 513 الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى سئل عن الشيخ ابن باز قيل له يتردد في اوصاف الناس ان سماحه الشيخ ابن باز كان يفتي بجواز تصوير الفيديو وبما انكم حفظكم الله كنتم من الملازمين لسماحته العارفين باقواله نرجو من فضلكم بيان هذا الامر قال اما بعد فاني لا اعلم ان سماحه الشيخ ابن باز يفتي بجواز تصوير الفيديو وانما الذي اعلمه انه يفتي بمنع التصوير مطلقا الا للضروره كالتصوير لوثاقه الاحوال او جواز السفر او رخصه القياده او الشهاده العلميه ونحو ذلك طبعا الشيخ عبد الكريم الخبير لعل نفهم به له كلام في الشرح على اللؤلؤ المكنون يقول فيه وهم ينازعون ايضا في التصوير المسمى بالفيديو يقولون مجرد حرفة واشبه ما يكون بالاستطلالة مع النافذة يعني واحد يفصل من الشباك من النافذة او مرآة او ما اشبه ذلك يقول الشيخ الخضير دكتور عبد الكريم الخضير ومعروف الفرق واضح الاطلالة مع النافذة لا يمكن اعادتها كذلك المرآة يعني لا يمكن اعادة شغل المرآة واحد واقف عندك في البيت شوية مثلا سبح شعره ومشى وروح وسافر لا يمكن ان تطلع من المرآة شغل الشخص اللي وقف فيها يقول اما اذا حضرت الصورة بالشريط يعاد حسب الحاجة فنقول هذا التصوير ولذا المتجه يعني هذا من ورع الشيخ وادبي الفتوى المتجه يعني الذي يراه تحريم التصوير بجميع صوره واشكاله والاته لذوات الارواح لا الشمس ولا الفيديو وغير ذلك كله من باب اولى النقوش ايضا له فتوى قويه يعني فصل الكلام فيها يعني السؤال الاخير يقول ما حكم التصوير بالفيديو حيث انكسر بكثرة بين الشباب الملتزم يقول الشيخ التصوير بجميع الصور واشكاله ثابتة ومتحركة سواء كان بالآلة او باليد ظل او ليس له ظل داخل تحت النصوص التي تحرم التصوير وداخل في الوعيد الشديد قال ايضا الشيخ البراك يقول عندي الشيخ البراك يقول عندي ان كاميرا في الفيديو اشد الشيخ البراك يقول عندي ان كاميرا في الفيديو اشد لان فيها اي دقة والشيخ ابن خواب ايضا يقول الفيديو اشد لان هؤلاء تقريبا حوالي 30 عالم من علماء الامه كلهم يمنعون هذا وكثير من الكلام اختصرته لكن نقول اخيرا وطبعا ما كان عندي ايضا توضيح لفتوى ابن عثيمين وذكرت لكم انني رايته في مكانين في مره في المدينه يمنع المصورين من تصويره ويقول لا اسمح لاحد بتصويري ومن صورني في الخصم يوم القيامه واحد الاخوه جزاه الله خيرا اتى لي بهذه الفتوى التي سمعتها من حوالي 27 عاما اتى لي بها مسجله على سي في وتعجبت فأجبت عن هذا الشيء اللي سمعته من 27 سنة وأكثر يعني محفوظ الآن، وبعض الناس يعني أتري به على سوانة بصوت الشيخ. وإذا المرض الأخرى أضغط معه في كلية البنات في مكة المكرمة، وطبعا كلية البنات هناك المدرجات يعني مفصولة عن المدرسين، فالشيخ لكي يمكن المحاضرة دخل الاستديو، والاستديو بس فقط ينقل صوت الشيخ المحاضرة. فأرسلت لي أحد الطالبات سؤال: لماذا يا شيخ لا تظهر على الشاشة؟ يعني لماذا لا تظهر على الشاشة؟ الشيخ قال: أنا لا أسمح لأحد أو لا أرضى بالخروج على الشاشة. وكما قلت لكم أن كان الشيخ القول الأول فيه أن هذا لا بأس به، لكنه كان يرى من الورع الخروج من الخلاف. لذلك أقول إذا بعدنا سمعت القولين وسمعت أدلة القولين وبعض الشبهات والردود، يعني أنت الآن سواء وافقت أحد القولين أو كان عندك تردد، فهناك أشياء متفق عليها عند أهل العلم. الشيء الأول أن السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، هذه قاعدة يعني يذكرها النووي كثيرا، أن السلامة لا يعدلها شيء. فالخروج من الخلاف مستحب إذا لم يكن لك به حاجة، يعني لم يكن لك. لأن بعض الناس الآن يصور ابنه وهو بيلعب، يصور مراته، يصور مش عارف إنه بياكل وهو حافظ المقصبة فوقه أو حافظ البزازة، أو بيصور نفسه وبيسبح في البحر، يعني حاجات خارجة عن الحكم، ولم يكن فيها لا المجوزون ولا المنعون بطريق الأولى. فإذا كنت إنسان تفعل عن النجاح وليس هناك حاجة بالنسبة لك، فإن السلامة لا يعدلها شيء. والشيء الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: على البين حرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرعى فيه او وقع في الحرام، او انت بتلبس حوالين ثياب في الاخير ستقع داخل هذا الثياب. فممكن ان تحفظ بنفسك اذا لم يكن عندك اشياء يعني ضروريه ليست كافيه عندك تحريف، او هؤلاء العلماء الذين ذكرت اسمائهم، وهم كما قلت يزيدون عن 20 عالما من العلماء الراسخين كبار الامه، من كبار اهل الامه. اذا لم يتضح لك الخوف فلا اقل من ان تحفظ بنفسك، لا اقل من ان تحتار بنفسك حتى تهرب. لماذا؟ لانك اذا صورت هذه الصوره سواء على الجوال او على الكاميرا الفيديو او في البيت او كذا، فانت بين قولين: منهم من يقول لك هذا جائز، منهم من يقول لك هذا محرم، وكل مصور سيظهر وانت تتعذب بها. اما اذا لم تصورها فانه لا احد يتكلم معك، لا احد يتكلم معك، ويكون هذا انت برئت من وخرجت من الخلاف. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني، وهذا يدل على يعني الفرق بين القول والتطبيق. يعني بعض الناس يأخذ كلام الشيخ ولا ينظر لفعل الشيخ، ولا ينظر لفعل الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والاحتياط الامتناع من ذلك لأنه من المتشابهات، ومن اتقى الشبهات قد اضطر لدينه وعرضه. لكن لو احتاج الى ذلك لاغراض معينه كاثبات الشخصيه فلا باس بذلك، لان الحاجه ترفع الشبهه. يعني هذا بناء على القاعده، لان المفسده لم تتحقق في المشتبه، فكانت الحاجه رافعه لها. هذا في مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر صفحه 312. فالشيخ كما قلت لكم عنده موقع وتبث منه الدروس، وكما قلت لكم لا ينفع احد ان ياتي بدرس من دروس الشيخ ولا بخطبه ادخل فيها الكاميرا او كاميرا الفيديو او الجوال او كاميرا التلفاز او غير ذلك للدروس ولا لخطب الجمعه، لان هذا الشيخ رحمه الله تعالى كان يسلك مسلك الورع. على كل حال كما قلت هذا مختصر بالحقيقة، كان طويل كثير من الأشياء سواء في تفصيل أرض المسألة وأرجو أن تراجعوا أرض المسألة في الموسوعة العربية العالمية، أو في كان أهل العلم صرف كثير من كلامهم،
فمن أراد الطريقة أن يذبح كان من فوق أنا كنت موجود في موقع أخذ الفوائد ممكن يدخل عليه ويبحث كتاب بعنوان ثلاث رسائل مهمة ثلاث يعني هذا من كتابتي كتبت مختلفة من 10 سنوات أو 3 سنوات ثلاث رسائل مهمة في حكم هذه الأشياء الثلاثة التصوير والتمثيل والأنشيد الإسلامية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.